بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد أنهينا في الدرس الماضي باب نواقض الوضوء في بعض الإشكالات إن شاء الله سنتعرض عليها في الإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا، فنوضح ما ليس بواضح مما مر معنا إن شاء الله. أما اليوم فنبدأ بباب الغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وجوبه بستة أشياء، ثلاثة تختص بالنساء: الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع الكل للعبادة. واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال، وإن ترد فروضه في النية والغسل للنجاسة العينية، وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن، ويستحب قبله الوضوء له والنطق في ابتدائه بالبسملة والبدء باليمين في الشمال مدلكا مثلثا موالي. أعيد قراءة الأبيات. قال: وجوبه بستة أشياء، ثلاثة تختص بالنساء: الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع الكل للعبادة. واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال، وإن ترد فروضه فنية والغسل للنجاسة العينية، وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن، ويستحب قبله الوضوء له والنطق في ابتدائه بالبسملة والبدء باليمين في الشمال مدلكا مثلثا موالي. نبدأ بموجبات الغسل إن شاء الله تعالى كما سردها المصنف رحمه الله. قال: وجوبه بستة أشياء، ثلاثة تختص بالنساء، يعني في ست أمور إذا حصل واحد منها وجب الغسل. طبعا هذا من حيث موجبات الغسل، الغسل الشرعي المعروف بوجوب النية وبتعميم سائر البدن للماء وبإزالة النجاسة قبله، هذا الغسل الذي هو عبادة من العبادات، عبادة من العبادات، وإن كانت عبادة هي وسيلة لغيرها وهو الصلاة، لكنه عبادة. يعني أنت إذا اغتسلت لرفع الجنابة، أو المرأة اغتسلت لانتهاء الحيض، فإنها تقوم بعبادة، عبادة مستقلة لكنها ممهدة لغيرها وموطئة للدخول في الصلاة. في غسل أنت مطالب به شرعا لكنه ليس بعبادة، فهو إزالة النجاسة. لو كان الواحد جسمه كله متضمخ بالنجاسة من أول لآخر، هذا بده يغتسل ولا ما بده يغتسل؟ واجب، لكن ليس من قبيل الأغسال الستة التي ذكرها المصنف، لأنه مو من الأغسال المسنونة ولا من الأغسال التي هي عبادة من حد ذاتها، لا، هذا هو إزالة النجاسة، فأصلا لا يحتاج إلى النية، ما ولا يدخل في الباب الذي نحن فيه، إنما يدخل في باب إزالة النجاسة. لو كان واحد متضمخ النجاسة في جسمه كله بده يغسل جسمه كله، أو مثلا أصابت النجاسة جزء من جسمه ثم نسي أي جزء أصابته، ما عاد يقدر يتذكر إيده رجله رأسه ظهره بطنه، ما عاد يقدر يتذكر وين أصابت النجاسة، إنه لازم تغتسل كلك من أول لآخر. لكن هذا الغسل إنما هو إزالة للنجاسة وليس غسلا مطلوبا شرعا. نحن بصدد هذه الأرسال المشروعة التي ذكرها المصنف، قال ثلاثة منها تختص بالنساء، هي من الأحكام مختصة بالنساء. ويعني أبواب الفقه كما يقول علماء أصول الفقه ليست كلها للعمل، في أبواب تتعلمها لتعمل بها، يعني تتعلم أنت أبواب الطهارة والصلاة لتعمل بها، وتتعلم الحج لتعمل به، إذا كنت فقير ما معك استطاع الحج تتعلمه لتفتي به إن أحدا سألك، وكذلك يتعلم الرجال باب الحيض أو باب الغسل من أجل الحيض وهكذا، مو للعمل، هذا مو متاح في العمل، إنما يتعلمه الرجال ليعلموا نساءهم في ذلك. فالأحكام الشرعية كلها تتعلم إما للعمل وإما للفتوى، المهم أنه لا بد من تعلمها. فهذه الأمور الثلاثة تتعلمها النساء فرض عين على كل بالغة منهن، الغسل من أجل الحيض، ثم يأتي معنا بعد ذلك في أبواب قادمة إن شاء الله أحكام الحيض مفصلة إن شاء الله. هذا بالنسبة للنساء فرض عين، إذا بلغت الواحدة منهن أصبح عليها فرض عين أن تتعلم هذه الأحكام وأن لا تنفك عنها، وأما الرجال فيتعلمونها للفتوى. الحيض والنفاس والولادة، هذه الأمور الثلاثة تختص بالنساء، فتعلمه عليهن فرض عين، وعلى الرجال تعلمهن فرض كفاية، تعلم هذه الثلاثة للفتوى إذا لزمت. قال وجوبه بستة أشياء ثلاثة تختص بالنساء، الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع الكل للعبادة. ما هو أولا دليل وجوب اغتسال المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض؟ إذا انقطع دم الحيض يجب الغسل بإجماع العلماء، ما في أحد خالف في هذا، ما في خلاف بين العلماء ونقاش بينهم في هذا الموضوع، هذا أمر مجمع عليه ولا ريب فيه، لأنه ثبت في كتاب الله تعالى أنه قال في سورة البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا أمر من الله تبارك وتعالى أن يعتزل الرجال النساء في خلال فترة الحيض، فقربهن للمجامعة حرام، هذا كذلك بإجماع العلماء لا شك في ذلك. ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى أنه إذا انقطع دم الحيض وجب على المرأة وجوبا شرعيا أن تمكن زوجها من نفسها، وهذا التمكين لا يجوز إلا بالغسل، لأن الله قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا وجب أن تمكنه من نفسها وهذا التمكين لا يتم إلا بالغسل فأصبح الغسل فرضا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل شيء إذا ما يتم الواجب إلا فيه هو واجب، لأنه هو مقدمات الواجب لا بد منه. وكذلك هنا لا تستطيع أن تقوم بهذا الواجب الذي هو تمكين الزوج، لا تستطيع أن تقوم المرأة بهذا الواجب إلا أن تغتسل، فأصبح الغسل فرضا شرعيا لا شك فيه. هذا وجه استنباط الإمام الشافعي وجوب الغسل من هذه الآية الكريمة، ولا تقربوهن حتى يطهر. كذلك ورد في الحديث الصحيح أن السيدة فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض، فقال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، تركيها يعني، وإذا أدبرت راح في الحيضة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هذا حديث صحيح يدل كذلك على وجوب الغسل عند انقضاء الحيض. طبعا في كلام بين العلماء انه ما هو موجب الغسل حقيقة بالنسبة للمرأة الحائض، ما هو موجبه؟ في من يقول ان موجبه هو نزول اول قطرة من دم الحيض، اول ما ترى اول قطرة من دم الحيض وجب الغسل، والصحيح ليس هذا، انما هو انقطاع الدم، انقطاع الدم وانتهاؤه هو موجب الغسل، لأنه إذا كان القطرة الأولى وخلال دم الحيض لا تتمكن من الغسل، كيف تغتسل وما يزال دمها دم الحيض جاري؟ فلا تتمكن من الغسل، ومع عدم الإمكان ما في وجوب شيء ما تتمكن أن تفعله، الشرع يمنعها من فعله، من إلا واجب عليك أن تغتسلي، مو صحيح الغسل. فإذا انقطاع الدم مقترنا مع القيام إلى الصلاة أو فعل أي شيء لا يجوز مع الحيض من تلاوة القرآن أو مس المصحف أو غيره، انقطاع دم الحيض مع القيام إلى الصلاة أو شبهه هو موجب الغسل، يعني مو مجرد انقطاع الحيض وحده انقطع الدم وانتهى. هل يفرض على المرأة أنه مباشرة باللحظة ذاتها تقوم تغتسل ولا يجوز التأخير؟ لا، هذا غير صحيح، إنما انقطاع الدم مع القيام إلى الصلاة، مثل حدث إذا واحد أحدث خرج من أحد السبيلين من له فورا أنت قوم توضأ؟ لا، إنما هذا سنة، سنة المبادرة إلى الوضوء والمبادرة إلى الغسل، هذا سنة مؤكدة، لكن هو واجب عليه؟ ليس بواجب، إنما إذا وجد الحدث مع القيام إلى الصلاة وتصير وقت الصلاة وينادي المؤذن بالصلاة دخل وقت الدعاء، صار واجب بقى أن تقوم للوضوء والحائض أن تقوم للغسل بعد انقضاء حيضها، إذا مو على الفور إنما هو على التراخي حتى يأتي موجبا للغسل، موجب للغسل مع انقطاع دم الحيض إن شاء الله. كذلك يقول الإمام الشافعي ويوافق على ذلك الأئمة جميعا والفقهاء جميعا في إجماع على ذلك أن النفاس كالولادة، فيقول الإمام الشافعي رضي الله عنه تغتسل المرأة إذا طهرت من الحيض أو انقطع دمها من النفاس، تغتسل المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفساء إذا انقطع دمها من النفاس، فالحيض والنفاس واحد، لا فرق بينهما في وجوب الغسل عند الانقطاع. طبعا هنالك أحكام موسعة ولا بد للنساء من تعلمها فرض عين وللرجال فرض كفاية، أحكام موسعة تأتي معنا إن شاء الله قريبا في باب الحيض والنفاس، متى يكون الدم حيضا ومتى لا يكون حيضا، متى يكون الدم نفاسا ومتى لا يكون نفاسا، وماذا تفعل في الحيض والنفاس، كل هذه الأمور تأتي معنا بالتفصيل. الآن نحن نقرر موجب الغسل الذي هو الحيض والنفاس. الحيض والنفاس مجرد انقطاع وجب الغسل، انتهينا، هذا ما يهمنا في درسنا هذا. أما التفصيلات والأدلة ومناقشة الأدلة في باب الحيض وأحكام الحيض آتي معنا إن شاء الله تفصيلا. ثم هنالك الحكم الثالث للنساء تختص به في الغسل هو الولادة. قد يسأل سائل طيب شو الفرق بين النفاس والولادة؟ إذا احنا أوجبنا عليها أن تغتسل حين انقطاع دم النفاس إلا الولادة كمان بدك تغتسلي مشانها؟ قال نعم، في صورة من الصور تلد المرأة دون نفاس، صورة نادرة وقليلة. يقول الإمام الماوردي رضي الله تعالى عنه في كتابه الحاوي، كتاب هذا من أعظم كتب الشافعية، كتاب كبير 18 مجلد، شرح به الإمام الحاوي مختصر المزني. مختصر المزني هو مختصر الأم للإمام الشافعي. فالإمام الماوردي يقول في الحاوي أنه المرأة أن تلد بدون نفاس هذا نادر، وإن كان يكثر عند بعض نساء الأكراد، يعني بعض قبائل الأكراد في زمنه. هو أحكام الحيض والنفاس الفقهاء يعتمدون فيها كثيرا على الاستقراء، يعني مو كل أحكام الحيض والنفاس إنما هي من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا، مو كلها بأحكام نصوصها شرعية واردة عن الله والرسول، لا، إنما كثير من أحكام الحيض والنفاس إنما هي قامت على الاستقراء. شو الاستقراء؟ أنه مثلا الفقيه يسأل امرأة 2، 3، 4، 10، 20، 100 في زمنه يكثر من السؤال والاستقراء من النساء اللي بيجوا بيستفتوه بيسألوه، فيدون عنده هذه الأحكام، هذه الفتاوي، ويستنبط منها أحكاما بتبين له بالاستقراء أنه أقل مدة للحيض هي يوم وليلة، هذا تبين له. في أحكام أخرى كثيرة جدا، أقل الحيض وأوسط الحيض وأكثر الحيض وغالبة وكذا إلى آخر ما هنالك. فمن جملة هذه الأحكام الماوردي قال أن بالاستقراء تبين أن النساء قليلا ما يلدن بلا نفاس، ويكثر هذا عند بعض نساء قبائل الأكراد. المهم ورد كذلك حديث أن المرأة، الحديث طبعا غريب هو الحديث، لكن يأتي به الفقهاء فيقول إن امرأة ولدت أو ولدت أيام النبي صلى الله عليه وسلم فلم ترى نفاسا فسميت بذات الجفوف أو الجفوف، يعني أنه في جفاف في ولادتها، بولادتها سموها خلال ولادتها كان في جفاف ما في دم أبدا، ولدت ولم ترى نفاسا فسميت بذات الجفوف، النجافة ما في شيء. هذا ورد في حديث أيام النبي صلى الله عليه وسلم. على كل الأحكام الشرعية يجب أن توضع لكل إنسان ولكل امرأة سواء كان نادرا أم كثيرا شائعا. فالصورة الذي قلت إنها يعني متوقعة وإن كانت قليلة أن تلد المرأة دون دم، ما في نفاس، هل يجب عليها الغسل؟ هل يجب على هذه المرأة التي ولدت دون نفاس هل يجب عليها الغسل؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رضي الله تعالى. فقال المالكية والشافعية إنه يجب عليه الغسل، وقال الأحناف لا يجب عليه الغسل، لأن الغسل واجب بنزول المني، وهذا ليس بمني، هذا ولد وما رأت الدم فلا يجب عليه الغسل. أما الشافعية والمالكية فقالوا إن هذه المرأة قد ولدت والولد مني منعقد. شو هو الولد؟ مني انعقد، شاء الله تبارك وتعالى له أن يكون مخلوقا وأن يكون ولدا، إذا هو مني منعقد فيجب منه الغسل. هذا يعني اختصر الخلاف بين الفقهاء، وليس فيه طبعا هذا الكلام ليس فيه دليل شرعي، لأن المرأة هذه التي ولدت أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسميت بذات الجفوف ما ورد تفصيلات أو فتاوي من النبي صلى الله عليه وسلم أو مجتهدي الصحابة حول هذه المرأة. فاجتهد العلماء رضي الله تعالى عنهم فوجدوا هذا يعني الخلاف بهذه الحيثيات، أنه منهم من قال أنه مني منعقد، ومنهم من قال لا، هذا ما هو مني. كذلك بحث العلماء الذين يقولون إنه يجب عليها الغسل إذا ولدت دون نفاس. هذا الفريق من العلماء اختلفوا فيما بينهم لو أنها ألقت علقة أو مضغة، يعني ترحت، لو المرأة ترحت فألقت علقة، يعني قطعة دم، قطعة من الدم متجمدة، هذه تسمى علقة. أو ألقت مضغة، كان متقدم في زمن الحمل فألقت مضغة، مضغة قطعة لحم، قطعة من اللحم بمقدار اللقمة التي تمضغ. طيب، لو أن هذه المرأة ألقت علقة أو مضغة فقط بدون دم، ما في دم، شو حكمها؟ هؤلاء العلماء الذين قالوا إن التي تلد دون نفاس يجب عليها الغسل اختلفوا في هذه اللي بتطرح فتلقي علقة أو مضغة دون دم، ما في بعد منها دم نفاس، فمنهم من قالوا إنه يجب عليها الغسل، وهذا هو قول جمهورهم وأكثرهم أنه يجب عليها الغسل. وفي بعضهم يقول أنه لا يجب عليها الغسل، وهذا خلاف أكثر ما يكون ضمن علماء الشافعية، ضمن مذهب الشافعية من المجتهدين مذهب، ومن أصحاب الوجوه اختلفوا هذا خلاف. المهم أن الفتوى والمعتمدة من مذهب الشافعية أن هذه المرأة يجب عليها الغسل بعد أن تلقي علقتها أو مضغتها، إذا رأت الدم بعد ذلك تنتظر حتى انقضاء الدم، لكنها لو لم تر الدم فإنها تغتسل بعد إلقاء العلقة أو المضغة كما تغتسل بعد نزول الولد إذا لم تر الدم. إذا رأت دم النفاس تنتظر إلى نهاية دم النفاس، وإذا لم تر النفاس تغتسل مباشرة بعد الولادة إذا لم يكن هنالك نفاس. نعم. طبعا صلاة الظهر واجبة. نقول أخ إنه انتهت العادة بعد أذان الظهر بنصف ساعة، طبعا بدها تغتسل وتصلي الظهر لأنها طهرت والوقت باقي. قال وجوبه بستة أشياء ثلاثة تختص بالنساء: الحيض والنفاس والولادة. هذه أحكام التي تختص بها النساء. كذلك من الأحكام التي تختص بها النساء قبل أن ننتقل إلى الأحكام التي هي مشتركة بين النساء والرجال، في كلام يشيع بين الناس ويتناقلونه بأن الحائض لا تمد يدها إلى طعام ولا تمد يدها إلى شراب وما ما بعرف إيش ما بتساوي مخلل ولا، يعني هذا الكلام لا أصل له في الشرع، لا أصل له في الشرع. وما نقل يعني في إجماع من العلماء على أنه الحائض والنفساء والجنوب أجسادهم طاهرة وعرقهم طاهر وسؤرهم طاهر، ما في إشكال عليه أبدا أبدا، وما سوى ذلك من أي كلام هذا مخالف. نقل عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أن بدنها نجس، لكن هذا النقل غير صحيح، أبو يوسف لا يقول هذا القول، والنقل عنه غير صحيح، ما في أسانيد لأبي يوسف تثبت عنه هذا الكلام. ويكفي في ذلك دليل ما ورد في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة سألت عن بعض أحكام الحيض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدي، يعني أنت ما تملكيها، فشو ذنب هالمرأة حتى نحكم عليها أنه بدنها في نجاسة ولا يدها ما بصير تعجن فيها ولا تخبز فيها ولا تطبخ ولا شيء آخر، هذا ليس من الشرع. وكذلك ورد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم لا ينجس إن المسلم لا ينجس، فهذا كلام عام ينبغي أن يحمل على عمومه. إذا نخصص أن نقول الجنوب يتنجس بدنه وقت صار جنوب، أو المرأة حينما تحيض يتنجس بدنها أو عرقها أو غير ذلك، هذا يحتاج إلى دليل حتى نخصص هذا الحديث العام إن المسلم لا ينجس. إذا يبقى هذا الحديث على عمومه ولا يجوز خرقه ولا مخالفته بحال من الأحوال حتى يأتي الدليل، وليس هنالك من دليل. إذا المرأة يعني تكون على وضعها الطبيعي جدا في خلال الحيض والنفاس في كل الأحوال وفي كل الأمور، ولا يستثنى أمر من هذه الأمور إلا ما استثناه الشرع من الصلاة، من تلاوة القرآن، من مس المصحف، من دخول المسجد. هذه الأمور التي اختصها الشرع بها ومنعها منها خلص، هذه نقف عندها، وما سوى ذلك فكله من البدع. ويقول الفقهاء إن هذا من فعل اليهود. اليهود في المدينة المنورة كانوا يمنعون نساءهم خلال الحيض من الخبز والعجن والطبخ وغير ذلك، ويقصون النساء عن هذه الأعمال لأنهم يقولون أن المرأة تتنجس بالحيض أو تتنجس بالنفاس أو غير ذلك. فهذا إذن من فعل اليهود وليس من شرائع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا قلنا في أول البحث، ولا تقربوهن حتى يطهرن. المقصود من هذا ما نقربهم ما يعد دام زوجته الواحد، أي يعني إلا تزوج يعني لا الدم نجس، لكن هي ما فيها شيء أبدا. المرأة يعني ما فرق بينها وبين الرجل أبدا، لا في هذه الأمور كلها. الرجل الجنب ما تقربه، إنما المقصود ولا تقربوهن حتى يطهرن، قرب الجماع قرب النساء، هذا الذي لا يجوز، هذا حرام قطعا. كله لأنه ربنا عم يعلل هذا حتى نفهم معنى ولا تقربوهن، من تعليل الله تبارك وتعالى في الآية ذاتها. شو قال؟ قل هو أذى، يعني الجماع في هذا الوقت مضر ومؤذن للطرفين، للرجل والمرأة، فلا يجوز قرب النساء بمعنى جماعهن بحال من الأحوال في وقت الحيض والنفاس للضرر والأذى الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى. ما شو في ضرر وأذى لو قرب المرأة وكان بجانبها، يعني لو كانوا في فراش واحد أو قاعدين مع بعض أو طعام والشراب، كل هذه الأمور من البدع ومن مخالفات الشرع، بل هي كما يقول كثير من الفقهاء إنها من فعل اليهود وليست من شرائع المسلمين. قال: واشترك النساء بالبيت الأول الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع الكل، وقت الانقطاع، وقت انقطاع الدم تقوم للغسل إذا أرادت العبادة. لذلك قال عند انقطاع الكل للعبادة، وقت انقطاع هذه الدماء الحيض والنفاس أو الولادة تنتهي ثم تريد أن تقوم إلى العبادة، وجب عليها حينئذ أن تغتسل. قال: واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال. هذه أمور مشتركة بين النساء والرجال. عندنا الموت في أحكام تأتي معنا بالتفصيل الآن، لا نخوض فيها لأنه ما له علاقة كثير ببحثنا، إنما المهم أن الموت موجب للغسل، إذا مات الميت وجب علينا أن نغسله، لكن التفصيلات تأتي معنا لهذا الغسل، له آداب وله أحكام وله سنن، تأتي معنا تفصيلا في صلاة الجنازة قريبا إن شاء الله في آخر كتاب الصلاة، في بحث خاص عن صلاة الجنازة توجد فيها هذه الآداب وهذه التشريعات كلها، نأتي عليها تفصيلا إن شاء الله تعالى. واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال. في الموت والجماع والإنزال، مقصود بالجماع الجماع جعله شكل والإنزال شكل آخر. الجماع هو مجامعة النساء الصريحة، لكن هذا يوضحه قول ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الجنب لا بد أن يغتسل. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو أعلم الناس بلغة العرب في زمانه، يقول مجرد الجماع عند العرب، في لغة العرب مجرد الجماع عند العرب ولو بلا إنزال يسمى جنابة. شو يسمى؟ جنابة. عملية الجماع ولو ما حصل فيها إنزال تسمى في لغة العرب جنابة. فإذا قال ربنا عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فمعنى ذلك أن الجنابة التي هي معناها الجماع ولو بلا إنزال يسمى جنابة. إذن هذا الحكم ليس فيه خلاف بين الفقهاء، في غير مذاهب الأربعة، خارج مذاهب الأربعة نحن نكاد نكون ملتزمين في درسنا أن لا نتطرق إلى خلاف خارج مذاهب الأربعة. في خلاف خارج مذاهب الأربعة في هذا، لكنه خلاف ضعيف لا يعتد به. وإذا كان في شيء من الأحكام في هذا القبيل فيقول الإمام بخاري وكثير من العلماء الآخرين إنها منسوخة فلا نظر لها. المهم أن الحكم استقر بإجماع المذاهب الأربعة وباتفاق أكثر الفقهاء على أن الجماع موجب للغسل. وما هو المقصود بأقل الجماع الذي يوجب الغسل؟ كل الجماع يوجب الغسل؟ نعم كل الجماع يوجب الغسل، لكن أقله كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا جلس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. الختان عند الرجل هو حشفة الذكر، وعند المرأة أعلى الفرش، ولا يكون مس لختان الرجل وختان المرأة إلا بتغييب الحشفة. متى غابت الحشفة في فرج المرأة فقد وجب الغسل. وقبل ذلك لو لم يحصل ذلك بأي نوع من أنواع التمتع بين الرجل والمرأة لا يجب الغسل إذا لم ينزل، إذا ما حصل إنزال لا يجب الغسل. بأي نوع من أنواع التمتع ما لم يمس الختان الختان على الوجه الذي ذكرته فحينئذ يجب الغسل، أنزل أو لم ينزل وجب الغسل في هذه الحالة. هذا أمر يكاد يعني يكون متفق عليه مطبق عليه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نصوص كثيرة جدا عن الصحابة في هذا الموضوع وعن الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وعن كثير من الفقهاء غير المذاهب الأربعة كذلك. الآن هذا موضوع الذي ذكره المصنف وهو الجماع، ثم قال آخر شيء واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال. كذلك لو لم يحصل جماع أصلا إنما حصل احتلام فأنزل، احتلام من الرجل أو المرأة فحصل إنزال، أو بدون احتلام باستمناء، وكنت ذكرت حكم الاستمناء وأعود إلى ذكره الآن إن شاء الله، كنت ذكرته بعد صلاة الجمعة في درس الأسئلة والأجوبة وأعود إلى ذكره إن شاء الله تعالى. الاستمناء هو أن ينكح الرجل يده أو شيئا من جسده، هذا حرام في المذاهب الأربعة، حرام لا يجوز. وحجتهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى بعد ذكر الزواج والتمتع بالنساء والجواري، قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذي يبتغي المتعة بما وراء الزوجة والجارية فهو متعد، وهذا إذن من هذا القبيل، تعدى بهذا الفعل الذي فعله. لكن هنالك حكم عند الفقهاء مع حكم التحريم للاستمناء في حكم آخر، وهو أنه إذا اضطر إلى هذا، يعني صار في مفاصلة عند منه وموازنة لا بد أن يقع في إحداها، يا بده يزني أو بده يقع في هذا، شو بنقول له؟ افعل هذا ولا حرج عليك، حتى لا يقع في الزنا. لأن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عمن ينكح يده فقال: أف، نكاح السرار خير منه. يعني أن الواحد يروح يتزوج جاري عبده بثمن أو بمهر بسيط جدا، مو مهر الجارية مو مثل مهر الحرة، مهرها بيكون بسيط كثير. قال: أف، نكاح السرار خير منه وهو خير من الزنا. نكاح السرار خير منه وهو خير من الزنا. فهذا الموازنة بين وقوع المرء في الحرام الصريح الذي هو الزنا، وبين أن يفعل هذا الفعل الذي يفرغ فيه شهوته ويتخلص من شر الزنا. فإذا حصلت هذه المعارضة خلص يقدم عليه بلا حرج، أما قبل ذلك فلا. طيب، المهم أن الفقهاء يقولون: أي حال للإنزال توجب الغسل، سواء كانت بجماع أو باحتلام أو باستمناء أو بنظر بشهوة لامرأة أو بأي شكل من الأشكال حصل الإنزال فإنه يجب الغسل. والدليل على ذلك أن سيدنا أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماء من الماء، الماء من الماء، يعني الماء الذي رأيته حين أنزلت يوجب عليك أن تغتسل بالماء. هذا الماء الواجب بالغسل إنما سببه ذلك الماء الذي رأيته، إنما الماء من الماء. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وكذلك ورد في صحيح البخاري ومسلم كذلك أيضا أن أم سليم، وهي أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن أم سليم، مر معنا ترجمتها كاملة في درس الحديث يوم الأربعاء، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. شوفوا أخوان على هذا الأدب وهذا الخلق، تسأل بكل، وهذا شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الأنصار خاصة، كنا يسألنا عن كل أمورهن حتى أمورهم الخاصة الخاصة يسألنا عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستحين من ذلك. الحياء في الدين، الحياء في أمور الدين، في الأسئلة والأجوبة والأمور الخاصة التي قد يرتكبها الإنسان، بيكون عم يرتكب حرام إذا بيستحي. ما لازم يستحي، يقدم على السؤال حتى يعلم دين الله تبارك وتعالى وحكمه فيما يريد أن يفعل. وهذا أخواننا بجوز يعني البعض يخطر في باله أنه نحن في درس عام في مسجد عم نتكلم مثل هذا الكلام تبع الجماع وغيره وكذا وكذا من هذه الكلمات التي وردت في الدرس. نعم نعم، هذا واجب دين، هذا ينبغي أن يتضح. ثم لو سمع هذا الكلام الشباب أو سمعوا النساء أو الشابات، هذا لا حرج فيه أبدا. يقول يعني مشايخنا رضي الله تعالى عنهم، ويعني يعني كانوا يقولون إن هذا لا بد منه. ولو سمعه الشاب في المسجد، يعني كنا مرة قرر عندنا في جامع زيد كتاب متن الغاية والتقريب الذي هو أصل هذا الكتاب، كتاب صغير، متن صغير، في بعض أخواننا اقترح أن يطبع هذا الكتاب ونقيم منه هذه الأبحاث التي نبحثها الآن. نقيمها بلاها، لأنه عم يدرسوا شباب صغار، ليش إنه ندرسهم يعني، شو حاجتهم فيها؟ فالوالد رحمه الله ما أعجبه هذا الكلام، رفض. فلما صار شيء من الإلحاح غضب رحمه الله تعالى، قال يا أخي الشاب نحن هذا الكلام لا بد أن يسمعه، إذا ما سمعوا منا بده يسمعوا من الشارع، من أولاد الشوارع الساقطين السفلة، بده يسمعه بلغة سيئة، بلغة فاحشة، وقد يسمعه من أصحاب الاتجاهات الفاسدة الذين يريدون إفساد الأمة بأخلاقها ودينها، بيسمعوا بألفاظ فاحشة. خليه يسمعوا هون في المسجد، بس المسجد يسمعوا بألفاظ مؤدبة، يسمعه بطهر، يسمعه بنقاء، يسمعه بنظافة، أحسن ما يسمعه من برا بألفاظ موحشة وألفاظ فاحشة والعياذ بالله تعالى. لا، خلي أول ما يتلقاه من هون. كنت قرأت لكاتب إسلامي الله يجزيه خير عم يكتب عن الفن الإسلامي، يعني عم يقول إنه في فن بالإسلام، أقول نعم في فن، ويذكر هذا الموضوع ويتوسع فيه، فيقول لو أنك قرأت يعني قصة تصف العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، لو قرأها الشاب أو الشابة شو بصير؟ بيتهيجوا، الشاب يهيج ويتمنى أن يفرغ شحنته الجنسية في أقرب وقت ممكن، وكذلك الفتاة، وقد يقع الشباب والشابات في الحرام من هذا. قد ما كان الكاتب عم يحاول ينتقي ألفاظ يعني منمقة ولبقة، قد يثير هذه الفاحشة عند الشباب والشابات، إلا الكاتب المسلم صاحب النية الصادقة، مو نيته الإفساد، نيته الإصلاح، نيته أن يبصر الناس بالحقائق، هذا لا يثير شهوة أبدا. ويضرب على ذلك مثلا رائعا، بيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف وصف لنا حادثة عرض امرأة العزيز نفسها على سيدنا يوسف بأقصى درجات الشهوة، أكثر من أنه تلتقي المرأة بالرجل في غرفة واحدة خالية وتتزين له بغاية الزينة وتغلق الأبواب، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. بيقول هالأخ هذا الكاتب، بيقول لو الشاب أو الشابة قرأت قصة سيدنا يوسف في القرآن الكريم 100 مرة، هل تثير الشهوة؟ هل هذه السورة تهيج الشهوات؟ ليش؟ لأن القصد حين إلقائها قصد طاهر، قصد نظيف. فليتعلم الشباب والشابات والرجال والنساء، يتعلموا هذه الأحكام كلها في بيوت الله تبارك وتعالى، من ألسنة العلماء ومن كتب العلماء الذين كتبوها، من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ألفاظ السلف الصالح، بغاية الطهر والنقاء والنظافة. فما في يعني الاعتراض على هذا اعتراض غير صحيح وغير وارد، إنما نفعل هذا ونقوله حفاظا على شبابنا وحرصا على أن يسمعوه منا قبل أن يسمعوه من أبناء الشوارع أو من الناس الفاسدين المفسدين والعياذ بالله تعالى. هذا تعقيب على قول السيدة أم سليم، شو قال؟ إن الله لا يستحي من الحق، فلو لم يكن قولها صحيحا لكان النبي صلى الله عليه وسلم صححها، قال لا أنت غلط، ما زلت تسألي هذا السؤال، ما صحح لها أبدا، بالعكس أجابها بكل طلاقة وبكل بساطة وبكل وضوح، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، قال نعم إذا رأت الماء. طيب الآن نبحث في هذا الماء الذي يوجب الغسل. طبعا كما قلنا في إجماع من العلماء على أن الإنزال يوجب الغسل، لكن كل أنواع الإنزال توجب الغسل أم لا؟ الشافعية يقولون هنالك صفات لهذا الماء المني، إذا تحقق واحد منها كفى، لا يجب أن تتحقق جميعها، إذا تحقق وصف من هذه الصفات وجب الغسل. أن هذا الماء يتلذذ بخروجه، يعني حينما يخرج يشعر باللذة والشهوة، مو مثل المذي، المذي يخرج قبل ذلك حين ثوران الشهوة، يخرج حين ثوران الشهوة، لكن حين خروجه في لحظة خروجه ما بيشعر بشيء، قد لا يشعر بخروجه أصلا. أما هذا الماء الذي يوجب الغسل وهو المني يشعر باللذة في وقت خروجه، نفس عملية خروجه فيها شعور باللذة بخلاف المذي. هذا وصف من أوصافه. وصف آخر كذلك من أوصافه أن ريحه ريح عجين رطبا وريح بيض يابسا، بيكون طري يعني رطب، بتكون رائحته رائحة العجين أو رائحة طلع الزهر، وإذا كان يابسا فرائحته رائحة البيض. هذا الوصف الثاني من أوصاف المني. والوصف الثالث أنه يتدفق بخروجه تدفقا، بيخرج بدفعات متواليات، هذا التدفق صفة من صفات المني يمتاز عن المذي في ذلك، المذي لا يخرج بهذه الصفة. وكذلك وصف آخر له أنه يعقبه فتور، يعني عقيب نزول المني يفتر الرجل وتفتر المرأة، كذلك هذه الصفة من صفات المني. هذه الصفات إذا تحققت واحدة منها، انتبهوا يا أخواننا مو كلها لازم تحقق، واحدة منها إذا تحققت فقد وجب الغسل. ويقول أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا بد من الدفق مع الشهوة، هذول التنتين التدفق مع الشهوة هاتان لا بد منهما، إذا تحققتا وجب الغسل، وإذا لم تتحقق ولو تحققت الصفات الأخرى فلا يجب الغسل عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال. طيب، في مسألة وهي أنه هذه يتعرض لها كل الناس، وهي أنه بعد الغسل قد يرى المني، بعد ما بيغتسل بيخلص يخرج منه شيء من المني، مو شرط تتحقق هذيك الأوصاف كلها، لكن هو مني، أي صفة من تلك الأوصاف تحققت فيه يعد منيا يجب منه الغسل. وكذلك المرأة كما قلنا وصف واحد لمني المرأة أن تلذذ بالخروج مع الفتور عقيبه. البحث إذا كان بعد الغسل الرجل أو المرأة رأى المني فهل يجب الغسل؟ نعم، عند الشافعية يجب الغسل. لذلك يفضل أن يبول قبل أن يغتسل، بعد نزول المني يفضل أن يبول، ينتظر حتى يأتيه البول فيبول ويضمن تقريبا لا يخرج منه شيء بعد ذلك ثم يغتسل. فلو خرج شيء بعد الغسل سواء تبول أو لم يتبول، لو فرضنا صورة قد تكون نظرية وقد تقع نادرا أنه يبول بعد الإنزال ثم يغتسل ثم ينزل منه شيء من المني، وكذلك عند الشافعية يجب الغسل. على كل حال إذا أنزل بعد الغسل فإنه يجب إعادة الغسل مرة أخرى، غسل كامل بينه بيترسل تغسيل كامل من أول إلى آخر، هذا عند الشافعية. وعند أبي حنيفة لا يجب إلا إذا كان قد بال قبل الغسل، إذا كان تبول قبل أن يغتسل ثم رأى الماء، فبيقول أبو حنيفة رأيه أنه هذا مني آخر غير هذا، طالما أنه تبول فرعنا ذلك أنه هذا مني آخر لازم يغتسل، أما إذا لم يتبول قبل الغسل معنى ذلك أن هذا بقي من ذاك فلا غسل فيه. هذا عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. عند الشافعية لا بد من، يعني في ثلاثة مذاهب، هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب. شو هي المسألة؟ رؤية المني بعد الغسل. عند الشافعية يستحب البول قبل الغسل، لكن لو رأى الماء بعد الغسل وجب أن يغتسل مرة أخرى سواء تبول قبله أم لم يتبول، وجب الغسل. هذا عند الشافعية. عند أبي حنيفة إذا تبول قبل الغسل وجب أن يغتسل مرة أخرى. ليش؟ لأنه عنده بنظر أبو حنيفة أن هذا مني آخر، طالما أنه تبول معناته المني الأول خرج جميعه، كله خرج مع البول، فهذا مني آخر يجب فيه الغسل. وأما إذا كان لم يتبول قبل الغسل فإنه لا يجب عند أبي حنيفة أن يغتسل. ليش؟ لأنه هذا بقية ذاك، هذا بقية ذاك فلا يجب عنده الغسل. هذا المذهب الثاني. والمذهب الثالث هو مذهب الإمام مالك أنه لا يجب الغسل نهائيا، إذا كان طالما أنه أنزل فاغتسل، أنزل فاغتسل بعد غسل رأى شيء من المني، هذا لا يضره لا من قريب ولا من بعيد، وغسله صحيح وما في شيء نهائيا. في مسألة أخرى، معلش نستثم البحث، مسألة أخرى وهي أنه إذا رأى المني في فراشه فهل يغتسل أم لا يغتسل؟ الفقهاء يقولون أنه إذا رأى المني في فراش لا ينام فيه غيره وجب الغسل، ولو ما تذكر أنه احتلم، لو هو لم يتذكر أنه احتلم لكن رأى المني في فراش لا ينام فيه غيره، نمدج هذا المني إذن هو منه، ولو لم يشعر في ذلك وجب عليه الغسل. وإذا وجده في فراش ينام فيه هو وغيره، أحيانا بينام هو على الفراش، أحيانا أخوه بيجي بينام، أحيانا فراش مطروق أو في فندق مثلا، نام في الفندق وجد في فراشه شيء من هذا، يقول الفقهاء يستحب له الغسل ولا يجب، لأن هذا احتمال فلا يجب معه الغسل. كذلك مسألة أخرى، أنه المذي ما حكمه؟ المذي كنا ذكرنا حكمه تفصيلا سابقا وأعيد الآن، المذي لا غسل فيه ولا علاقة له بالغسل لا من قريب ولا من بعيد، إنما هو كالبول لقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما ورد في صحيح البخاري: كنت رجلا مذاء وكنت أغتسل في الشتاء حتى كاد يتشقق ظهري، فأمرت المقداد بن عمرو فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. وهذا يعني عامله معاملة البول، مثله مثل البول ولا علاقة له بالمني من قريب أو بعيد. برضو ما عم نستطيع أن نجاوب على الأسئلة، الوقت عم يضيق، إن شاء الله في الدرس القادم نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. عسنا. نعم، رأى المنية في ثوبه ولم يذكر احتلاما، ثوبه ما بيلبسه غيره، يجب الغسل، يجب الغسل. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.